الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
سبحان ربي العظيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مخصوصة قول سبحان ربي العظيم في الركوع روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات العظيم في ذاته وصفاته فإنه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء فيشرع للراكع أن ينزه الله سبحانه وتعالى ويصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين وهما الربوبية والعظمة فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء إنما يقرأ في حال القيام وعندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ومعنى سمع أي استجاب والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فيقال حمد فلان ربه أي وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا معظما فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه مجرد خبر أيها الأخ الكريم احرص على أن تستشعر عظمة الله عز وجل وأن تقول سبحان ربي العظيم وتستشعر أن الله عز وجل يسمع قولك في صلاتك حينما تقول سمع الله لمن حمده حينها تشعر بقربك من ربك في صلاتك
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب